فلهذا معاشر المسلمين إن هذا الأمر ألا وهو التفريط لا يكاد يأتي عصر إلا والتفريط يزيد والتفريط يعظم ويكثر في حق هؤلاء. فلهذا أحببت في مقامي هذا أن أذكر نفسي وإخواني وأن أذكر هذين الصنفين بعظيم ما يناله المتصدقون وما يعطاه المنفقون وما يناله فاعل الخير.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 14 من شهر رمضان لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
هكذا كانوا يحرصون على أن تعطى أموالهم لإقامة الدين ولمن يحمل الإسلام. كن فيما عند الله أوثق مما في يدك. فلهذا ندعو ولاة الأمور المسلمين وندعو أرباب الأموال من تجار وغيرهم إلى أنهم يقومون بواجبهم نحو الضعفاء.
إرشاد المسلمين إلى التصدق على الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، كما تعلمون أنه في هذا الشهر الكريم تخرج زكاة بعض الأموال، وأن أعظم من تصرف إليهم هذه الزكاة بالطريق الشرعي والفرض الإلهي والإيجاب الرباني هم الفقراء والمساكين، فهم أول مصرف للزكاة وهم أعظم مصارف الزكاة وهم أحوج إلى ذلك. قال الله في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وذكر بقية الأصناف، والشاهد أن الله بدأ بالفقراء والمساكين. وما ذلك إلا لأنهم أحق بالزكوات أن تصرف إليهم، وهكذا أيضا هم أحق بالصدقات، أعني صدقات التطوع. بل لقد جاء في بعض الأحاديث ما يكاد أن يفهم أن الصدقة لا تكاد أن تكون إلا للفقراء والمساكين. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الله قال له: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ففي هذا الحديث العظيم أن الزكوات تؤخذ من الأغنياء من أرباب الأموال، وأنها ترد وتنفق وتصل وتعطى للفقراء والمساكين، وإنه في العصور المتأخرة قد حصل التفريط من قبل كثير من ولاة الأمور ومن قبل كثير من أرباب الزكوات والأموال في حق الفقراء والمساكين وفي أمر الاعتناء بهم. فلهذا معاشر المسلمين، إن هذا الأمر ألا وهو التفريط لا يكاد يأتي عصر إلا والتفريط يزيد والتفريط يعظم ويكثر في حق هؤلاء. وهذا التفريط ناتج عن الغفلة وعن الجهل بما في هذا الخير العظيم من المنافع العظيمة من المنافع والمصالح العامة والخاصة في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. فلهذا أحببت في مقامي هذا أن أذكر نفسي وإخواني وأن أذكر هذين الصنفين بعظيم ما يناله المتصدقون وما يعطاه المنفقون وما يناله فاعل الخير الذين يقومون ببذل الخير في أبوابه لا سيما ببذل الأموال على المستحقين لها ومن جعلهم الله موقعا لها وموضعا لها. فالآيات والأحاديث قد بينت لنا شيئا عظيما من النفع والخير والمصالح، ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وعند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم. هذا الحديث العظيم بين لنا أمرا يغفل عنه كثير من الناس ويجهلون معناه ويجهلون معناه ويجهلون هذا الأمر العظيم. فالشريعة الإسلامية حافلة بالبيان العظيم والإيضاح الكبير للمنافع التي تعود إلى المتصدقين وتعود على المنفقين. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يخاطب أرباب الأموال ويخاطب أرباب الولايات، أما أرباب الولايات فيخاطبهم بقوله إنما تنصرون، ويخاطب أرباب الأموال فقال إنما ترزقون. هذه قضية ينبغي أن تعلم عند جميع المسلمين لا سيما عند هذين الصنفين. فأرباب الأموال أعطاهم الله الأموال وملكهم إياها وجعلها في متناولهم لحكم ولمطالب ولأمور عظيمة يصلح الله بذلك أمر دين المسلمين وأمر دنياهم. إن كان أرباب الأموال قد فقهوا حكمة الله في إعطائهم الأموال، وإن لم يفقهوا جعلوا الأموال للتملك وجعلوها للشح والبخل وجعلوها للتنافس فيما يعود بالضرر عليهم. فليحذر هؤلاء وهؤلاء من الغفلة عن هذا البيان العظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث الفقراء الذين هم الضعفاء وهم الفقراء الذين هم في أعلى مراتب الخيرية والصلاح. فلهذا قال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعوتهم، أي بدعائهم لكم، لأن الله يستجيب لمن كان صالحا. قال بدعوتهم وإخلاصهم، إخلاصهم لله، إقبالهم على عبادة الله، رغبتهم فيما عند الله، إذا دعوا للمتصدقين بنفس طيبة وبرغبة جياشة فهذا من أسباب أن يستجيب الله دعاءه أو لا لهؤلاء. وقال وصلاتهم، لأنهم متفرغون للعبادة ويقبلون على الطاعة. وأعلى هؤلاء من كانوا مقبلين على تعلم دين الله وعلى تعليم شرع الله وعلى نفع عباد الله. فقد أخرج الحافظ البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد بإسناد صحيح عن حبان ابن موسى قال: كان ابن المبارك يوزع أمواله ويفرقها في غير بلده، فقيل له من بعض أهل بلده: يا أبا عبد الرحمن، أتذهب بالأموال وتعطيها غيرنا ونحن أحوج إليها؟ قال لهم ابن المبارك: قال إني أعطيها أقواما طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه. قال: فإن أعناهم بثوا العلم في أمة محمد. قال: ولا أعلم شيئا بعد النبوة أفضل من بث العلم في أمة محمد. هكذا كانوا يحرصون على أن تعطى أموالهم لإقامة الدين ولمن يحمل الإسلام ولمن يسعى في الإصلاح، في إصلاح المسلمين إصلاحا صحيحا نقيا صافيا. من يسعى لإصلاح الناس في عقائدهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم، فالمسلمون أعني أرباب الأموال لا يزالون بحاجة إلى أن يعلموا أن الله عز وجل جعل عليهم في أموالهم أن يقيموا دينه وأن يعينوا على إقامة شرعه. هذه من المطالب العظيمة. فهنالك فقراء عاجزون عن الكسب، عن البحث عن الأرزاق، لا سيما اليتامى ولا سيما الأرامل. فهذان الصنفان ممن يحتاجون إلى إعانة لهم وإلى كفالة لهم وإلى إعاشة لهم وإلى تفقد لأحوالهم. فإذا لم يوجد من يقوم بهذا فهؤلاء إذا ظلموا وضيعت حقوقهم وأهينوا في الحياة فالله ناصرهم والله منتقم ممن ضيع حقوقهم. فلهذا نخاف أن تنزل الصواعق على المسلمين المفرطين في هذه الحقوق التي المطلوب التنافس في القيام بها. قال الإمام أبو الليث السمرقندي رحمه الله قال: جعل الله في الصدقة 10 خصال، فينبغي على كل من ملك قليلا أو كثيرا من المال أن يظفر بهذه الخصال. قال: 5 في الدنيا و5 في الآخرة. قال: أما 5 التي في الدنيا فطهارة المال بالصدقة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن هذا البيع يحضره اللغو والكذب فشوبوا ذلك بالصدقات. وقال: وتطهير الأبدان من الذنوب. قال الله في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقات طهارة للأبدان من الشح والبخل والصفات الذميمة، وطهارة من الذنوب. قال: والثالثة أن الصدقة سبب لدفع الأمراض والآفات عن الأبدان. قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. والرابعة قال: إن إدخال السرور على المسلم وعلى المؤمن من أحب الأعمال إلى الله. ولهذا جاء من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وذكر منهم من يدخل السرور على المؤمن. قال: والخامسة الخلف لهم من الله بالسعة في الأرزاق والبركة في الأموال. قال الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا مسلم، أأنت واثق بما عند الله؟ أأنت واثق بأن الله يخلف لك في العاجل والآجل؟ خزائن الله ملأى. أنت فقير إلى ما عند الله؟ أتبخل في أمر تحرم مما وعدك الله؟ كن فيما عند الله أوثق مما في يدك. عندك شيء من الأموال، إذا لم يكن الله خيرا حافظا لها ومباركا فيها ومدافعا عنها، فستؤخذ عليك وتسلب منك وتذهب من يدك وتتحول إلى فقير. لا تأمن الدوائر، لا تأمن الدوائر على من منع الحقوق التي وجبت عليه. كذلك أيضا من عظيم المنافع لمن يبذلون الأموال، يتصدقون ويفعلون الخيرات، ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان من السماء، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. دعاء ملائكة يرسلهم الله إلى الأرض ليقوم هؤلاء الملائكة بهذا الدعاء، دعاء على البخيل بالتلف، ودعاء على البادل والسخي بالخلف. والله عز وجل يقبل دعاء من دعا بهذا. فلهذا ماذا ينتظر من ضيع حقوق الفقراء؟ ماذا ينتظرون؟ يخشى عليهم من التلف لأموالهم، وربما يكون لهم. لا يأمنوا مكر الله، فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. أما الخمس التي في الآخرة، الخمس التي في الآخرة، فمنها ما جاء من حديث عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل امرئ في ظل صدقته في يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته في يوم القيامة. انظر إلى هذه الكرامة، انظر إلى هذه الكرامة، يوم الحسرة والندامة ويوم الخزي والملامة. أما ترضى بهذا؟ أما ترضى أن تعز هناك ولا تهان في ذلك اليوم العظيم؟ انظر ماذا تصنع، انظر ماذا تفعل. أعطاك الله أموالا، جعلها فيما أراد الله وفيما دعاك الله عز وجل. وهكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أنس رضي الله عنه ومن حديث معاذ بن جبل. قال عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ الخطيئة، صدقة السر تطفئ الخطيئة. هذا فيه تكفير الذنوب، فيه تكفير الذنوب. وأي خطر أعظم من الذنوب؟ وأي شيء أثقل على الكواهل من الذنوب؟ وأي شيء أخطر على العباد من الذنوب؟ أما ترضى يا مسلم بهذا الخير لك من الله عز وجل؟ بل جاء من حديث أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. ما يدريك كم أغضبت الله، ما يدريك كم تعديت من حدود الله، كم آذيت من عباد الله. يا عبد الله، إلى متى الغفلة؟ إلى متى التباعد عن مواطن النجاة وعن مواطن السلامة؟ أنت بحاجة إلى رضا ربك، إلى رضا ربك، فلما تتباعد عن ذلك؟ هذه كلها من ثمار الصدقة ومن منافعها العظيمة، الأجور والثواب والقبول عند الله والدرجات العالية في الآخرة. الدرجات في الآخرة، يعطى العبد درجات على حسب ما تصدق وما بذل، ويعطى النجاح ويخف الحساب يوم القيامة عليه في عرصة القيامة، إلى غير ذلك مما هو حاصل في ذلك اليوم العصيب. لكن هذه الصدقات، المطلوب أن يكون المتصدق مخلصا لله، مخلصا لله عز وجل، فإن هذه الصدقات تكثر ثوابها، يكثر ثوابها وتعظم أجورها بقدر إخلاص صاحبها لمولاه. ولهذا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. المطلوب الإخلاص لله في العطاء. ولهذا أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناد حسن أن الإمام علي بن الحسين الملقب بزين العابدين أنه كان إذا أعطى الفقير يعطيه ويقبل يده. لماذا؟ هذا تواضع، لأن بعض الناس وإن أعطى الفقير إلا أنه يحتقره ويزدريه، وربما سمع الفقير ممن أعطاه كلاما أزعجه وكلاما أقلقه: يا عباد الله متى سنتفقه؟ قال الإمام الشعبي رحمه الله: من لم يرى أنه أحوج إلى ثواب صدقته من المتصدق عليه فقد نقص علمه، فقد نقص علمه. يا مسلم، أنت المحتاج إلى الفقير من أجل أن تنال ما عند الله من الكرامات لك ومن الرحمات ومن العطاء ومن هذا الفقير عندما تعطيه شيئا أنت تنتفع بذلك في العاجل والآجل. ولولا هذا العطاء لحرمت من أمور عظيمة من الله، من أمور عظيمة من الله. ولهذا قال الفضيل بن عياض وقال إبراهيم بن أدهم رحمهم الله تعالى: إن السؤال هؤلاء الفقراء الذين يعطى لهم إنهم يحملون أزوادنا إلى الآخرة، فنجدها في الميزان، تجد صدقات قدمتها وأموالا بذلتها تجدها في ميزان حسناتك، تجدها تدفع عنك غضب الله وسخطه في ذلك اليوم العصيب. لا ينبغي أبدا أن ترضى بالتلاعب بأمر التعاون مع الفقراء والمساكين، لا سيما مع الأيتام، ولا سيما مع الأرامل، لا سيما مع هؤلاء، لأن هؤلاء عجزة. واليتيم هو من مات أبوه وهو صغير قبل البلوغ، فهذا يحتاج إلى رعاية وإلى عناية وإلى محافظة عليه. والأرامل التي ليس لهن عائل وليس لهن من يكفلهن. المطلوب السعي في ذلك قدر الإمكان. فقد جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الليل والصائم النهار والصائم النهار. انظروا ماذا جعل الله في عمل هذا الساعي من خير عظيم. جعله الله كمن يقاتل الكفار، كمن يقدم روحه ونفسه ويقدم ماله. وهذا قام بالعناية والسعي في أمر الأرملة وفي أمر اليتيم والمسكين. كونوا أخيار الأبرار، دعكم من الغفلة ومن التضييع لمن لهم الحقوق العظيمة. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد. أيها المسلمون، الذي ما يبذل أمواله في أبواب الخير فيحرم أمورا عظيمة من انشراح صدره ومن زكاة نفسه ومن طمأنينة قلبه ومن هدوء باله، إنه يحرم من أشياء ويعاقب بأشياء. ومن ذلك أن يسلط الله على أمواله من يأخذها منه بالحيلة، بالقهر، بالبغي، إلى غير ذلك. أيها المسلم، دافع عن أموالك، دافع عن أموالك، لا تترك أموالك سلبا ونهبا للمنتهبين، لا، حصنها، حصنها. بماذا تحصنها؟ بما سمعتم قبل قليل، إلى جانب طاعة الله وإخلاص الدين لله وإلى جانب عبادة الله عز وجل. فالناس بحاجة إلى هذا. الأموال كثيرة في أيامنا والحمد لله كثيرة، ولكن غلب على كثير من الناس الجشع والهلع والبخل عياذا بالله. فلهذا صارت هذه الأموال مع كثرتها لا يكاد أن يكون لها أثر ظاهر في النفع، لا يكاد أن يكون لها أثر ظاهر في النفع، وذلك لما سمعتم من الأخطاء الحاصلة. انظروا على سبيل المثال، إذا حصلت النكبات، إذا حصلت الكوارث في مكان ما، لا تكاد تجد من أرباب الأموال من يحركون القوافل من أجل إنقاذ المتضررين، من أجل إصلاح حال المنكوبين. لا تكاد أن تجد وأن تسمع إلا النادر، ولكنك تسمع في هذه الأيام وفي هذه السنين المتأخرة أنه ما أن تحصل نكبة في كذا أو كوارث في كذا إلا وقد حضرت منظمة أو منظمات من المنظمات التنصيرية، قالوا: نحن جئنا لإنقاذ الإنسانية. وهؤلاء يحملون الويلات، يحملون الويلات، يحملون المكر الخبيث ويحملون المكائد المدمرة، لكن بطرق احتيالية وباسم أنهم جاءوا مغيثين. وبالتالي لا يجد الفقير المسلم ولا يجد المتضرر ولا يجد النازح، ربما لا يجد إلا هؤلاء، ربما لا يجد أمامه ولا يجد من يقدم له شيئا ليصلح به حاله، ربما لم يجد إلا النصارى. هكذا تغيرت الأمور. أين أرباب الأموال؟ لما لا يقومون بالمهمات؟ يرتبون ويضعون لهم، يضعون لهم نظاما يسار عليه في التعاون مع المتضررين. البلاد مملوءة، مملوءة بالفقراء والمساكين، مملوءة بالنازحين بسبب التضررات وبسبب الفتن المتداعية والمهلكة. يا عباد الله، ننظر لمن؟ ننتظر حتى تأتينا المنظمات التنصيرية لتفسد علينا ديننا ومجتمعنا وأبناءنا ورجالنا
ونساءنا.
لقد أخبرني بعض الإخوة أن عددا من اليمنيين الذين خرجوا إلى مصر بسبب الفتن التي دارت رحاها في هذه البلاد فخرجوا مشردين فذهبوا إلى مصر فتلقفتهم هناك الكنائس التنصيرية وأن عددا من اليمنيين قد دخلوا في النصرانية. هذا حسب ما ذكر لي من رأى وشاهد أشياء وأمورا محزنة أمورا تفتت الأكباد. فلهذا يا عباد الله إلى متى هذه الغفلة؟ إلى متى هذه الغفلة؟ فلهذا ندعو ولاة الأمور، ندعو ولاة أمور المسلمين، وندعو أرباب الأموال من تجار وغيرهم إلى أنهم يقومون بواجبهم نحو الضعفاء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ومعنى أوجب عليكم وأشدد عليكم في حق هذين الضعيفين، أين من أوجب عليهم الرسول وأوجب الله عليهم هذا؟ أين هم من القيام بهذا؟ فلهذا نقول أيها الناس، بقي معنا من هذا الشهر الكريم بعض أيام، بضعة أيام، أو بقي نصف الشهر هذا. المطلوب أن تبذل الأموال وأن يفتش ويبحث عن الأيتام والأرامل، فالصنف هذا لا تكاد أن تجده إلا بالبحث والسؤال واختيار الرجال الصادقين الأمناء الذين يتكلمون بصدق والذين يوصلون الأمانة إلى أهلها. وإلا فبعض الناس وإن تظاهر أنه غير على الفقراء والمساكين، ولكنه سلاب نحاب للأموال من التجار وللأموال من الأغنياء ليتوصل إليها لنفسه، ولا يكاد يعطي هؤلاء إلا النزر القليل، وبعضهم ربما أعطاهم بشروط أن يدخلوا في حزبه أو أن يفعلوا ويقعوا في أشياء حرمها الله. احذروا التخبطات، احذروا التخبطات، اعملوا لله، ارحموا عباد الله ليرحمكم الله عز وجل. الراحم في الدنيا يرحمهم الرحمن. انتبهوا على أنفسكم، القسوة، الغلظة، الجفاء، التعامل مع الفقراء والمساكين بأن لا مبالاة، هذه آفات وأمراض في أهلها لها عواقب وخيمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تصلح أحوال أهل هذا البلد وأحوال سائر المسلمين. اللهم أمن المسلمين في ديارهم، اللهم أعنهم على إصلاح أنفسهم.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة دمار.
www.shh-imam.com